يا ختام الأنبياء مات محراب الضياء فاطم تبكي كسرا كيف لا تبكي السماء
سيدي هل مت حقا يا ختام الأنبياء راحلا عاشوك قد ضم جراحا وعنا من لآل البيت أبقيت إذا عز الوفا فاطم أجرت دموع الوحي من عين السماء هكذا حان الرحيل في مساء من عويل قبرك العرش السماوي كيف لا تبكي السماء
يا ختام الأنبياء مات محراب الضياء فاطم تبكي كسرا كيف لا تبكي السماء
يا سراج الله تمضي فدها الأرض ظلام والعمى عاد ولم يحفظ لأهلك الذمام بيت آل البيت في أنحائه نحل حمام وإلى قبرك من فاطمة قد سار الكلام ماشيا فوق الهجين بخطى الظل الكسير وله القبر تفطر كيف لا تبكي السماء
يا ختام الأنبياء مات محراب الضياء فاطم تبكي كسرا كيف لا تبكي السماء
صار من قبري حبيب الله دمع المرسلين وعلى صوت نبينا لسمع العالمين حاملا جرح أبي الزهراء ضلعاً من أنين إنه كسر لضلع العرش للروح الأمين سال دمع الأنبياء من فعال طلقا دفع الباب عليها كيف لا تبكي السماء
يا ختام الأنبياء مات محراب الضياء فاطم تبكي كسرا كيف لا تبكي السماء
يا دفعوا الباب على فاطمة الطهوري البتول وعدوا لي هجوم الدار أحقاد النصول فأصاب القمر الطاغير مسمار الأفول دمها فوق جدار الدهر باق لا يزول دمها فوق الجدار وعلى الأرض خمار هتكوا الستر جهارا كيف لا تبكي السماء
يا ختام الأنبياء مات محراب الضياء فاطم تبكيك سرا كيف لا تبكي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجوركم أيها المستمعون الكرام بذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج قبسات العصمة. واقعا نريد اليوم أن نكون في رحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. والنبي الأعظم من أي جانب أتيته وجدته في قمة القمم، ولكن نحن نريد أن نركز على جانب من جوانب سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، تلك السيرة الجميلة البراقة الرائعة التي هي في غاية من الروعة والجمال. نريد أن نركز في محورين: المحور الأول في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله في خصوص موضوع تربية الطفل، كيف علمنا، كيف أدبنا، كيف عرفنا بالأساليب التي ينبغي أن يتعامل بها مع الطفل. ونستعرض في هذا المحور مجموعة من الأحاديث الشريفة الواردة عنه والتي ينقلها الرواة عنه في هذا الجانب، في جانب خصوص تربية الأطفال، وفي جانب آخر في محور آخر إذا أسعفنا الوقت نتكلم في بعض مواقفه هو صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته في تعامله مع الأطفال. واقعا إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وجدته أفضلهم وخاتمهم، وإن نظرت إليه معلما وجدته أحسن الناس تعليما وأفصحهم بيانا، وإذا نظرت إليه زوجا وجدته خير الأزواج لأهله وأحسنهم معاشرة ومعاملة معهم، وإن نظرت إليه مقاتلا وجدته ذلك المقاتل الشجاع الذي يقول فيه أمير المؤمنين عليه السلام: كنا إذا اشتد القتال وحمي الوطيس لذنا برسول الله. من القائل هذه الكلمة؟ قائل هذه الكلمة هو نفسه الذي قام الإسلام على شجاعته وعلى سيفه، لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله. وإن نظرت إليه في مواقفه مع الأطفال، في أحاديثه في خصوص موضوع تربية الأطفال، وجدته أحسن الناس تربية وأكثرهم عطفا وحنانا. ولذلك نريد أن نتعرض كما قلنا إلى مجموعة من الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله. في الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال. هذه الثلاث خصال من الأهمية بمكان، بحيث رسول الله صلى الله عليه وآله يركز عليها ويأمرنا بأن نؤدب أطفالنا عليها. أدبوا صيغة افعل، افعلوا أي أمر من رسول الله إلينا. أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال: حب نبيكم، حب رسول الله صلى الله عليه وآله، وحب أهل بيته، وقراءة القرآن. لأن الطفل إذا أحب النبي صلى الله عليه وآله وأحب أهل بيته وأحب أهل بيته عليهم السلام، تعلق بهم وتعلم منهم واقتدى بسيرتهم، فإذا جاء إلى أمير المؤمنين نظر إلى عطفه، نظر إلى حنانه، نظر إلى رفقه، فيكون هو بدوره عطوفا، ويكون هو بدوره رفيقا بمحيطه، بعائلته، بالأطفال، وهكذا يتعلم من سيرة أمير المؤمنين لأنه أحبه. إذا جاء إلى الإمام زين العابدين عليه السلام مثلا، تعلم منه الزهد والتعلق بالله عز وجل ومناجات الله عز وجل والذوبان في الحب بالله عز وجل، لأنه أحب الإمام زين العابدين فيتعلم من الإمام زين العابدين. وهكذا إذا أحب القرآن الكريم يجلس مع القرآن الكريم محبا، فإذا جلس معه محبا تعلم من القرآن، حينما يقول مثلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هكذا يتعلم من القرآن الكريم. فالحديث الأول عن رسول الله في خصوص تربية الأطفال: أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال: حب نبيكم، وحب أهل بيته، وقراءة القرآن. وفي حديث آخر يقول: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم. أولا الإكرام. هذا الطفل مع الأسف في مجتمعنا، في كثير من الآباء، كثير من كبار السن، حينما يتعامل مع الولد، يتعامل مع الطفل الصغير، يتعامل معه بإهانة، باستصغار، يتعامل معه بكل قسوة، بكل غلظة. ولكن هذا خلاف تعاليم رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أكرموا أولادكم. كما تتعامل مع الشيخ الكبير، مع الرجل الكبير، مع صاحب الجاه، مع صاحب المقام، تتعامل معه بكل إجلال وإكرام واحترام، هكذا تعامل مع الطفل. أكرموا بمعنى تعاملوا معهم معاملة كريمة، معاملة فيها إجلال واحترام لهذا الطفل الصغير. أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم. آدابهم يعني علموهم الأدب. التأديب مع الأسف الشديد في مفهومنا حاليا التأديب بمعنى الضرب، بمعنى أن تصرخ على هذا الطفل، بمعنى أن تنهره، أن تنهره في كل صغيرة وكبيرة. ليس هذا من التأديب مطلقا. التأديب في روايات النبي وأهل بيته عليهم السلام بمعنى أن تزكيه، أن تلقي عليه الآداب، أن تعلمه آداب الحديث، آداب التعامل مع الآخرين، الآداب مع الله عز وجل، الآداب مع النعمة، وهكذا. فالتأديب في الروايات هو أشبه بتعليم الأدب. وأحسنوا آدابهم. إذا صنعنا هذين الأمرين، ما هي النتيجة؟ ما هو الجزاء؟ ما هو الثواب؟ ويا له من ثواب عظيم. الجزاء يغفر لكم، الإنسان يخرج من ذنوبه. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: رحم الله من أعان ولده على بره. هذا الأب بمقدوره هو أن يعين هذا الطفل في أن يكون بارا به، رحيما به فيما إذا كبر. الآن البعض يسأل: كيف أصنع من هذا الطفل طفلا أو في المستقبل رجلا بارا بوالديه؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله: أنت أيها الأب بمقدورك أن تعين هذا الولد في بر، في أن يكون بارا بك. كيف؟ هكذا: رحم الله من أعان ولده على بره، وهو أن يعفو عن سيئته. هذا الطفل إذا صدرت منه سيئة، إذا صدر منه تصرف خاطئ اتجاه الأم، اتجاه الأب، أو اتجاه أخوته مثلا، أو اتجاه طفل آخر، مو صحيح أنه مباشرة بمجرد هذا الخطأ، هو عقليته عقلية طفل صغير لربما لا يدرك أصلا أن هذا التصرف تصرف خاطئ. فهنا يحتاج الأب أن يعفو عن سيئته. الابن إذا رأى في بعض الأحيان أن أباه يعفو عن سيئته سوف يتعلق بأبيه، سوف يحب أباه، وإذا أحب أباه وكبر على هذا الحب لأبيه سوف يكون بارا بأبيه إذا كبر. وهو بلي: رحم الله عبدا أعان ولده على بره، وهو أن يعفو عن سيئته ويدعو له فيما بينه وبين الله عز وجل. الدعاء، الدعاء مهم جدا. نحن في كل صغيرة وفي كل كبيرة من حياتنا نلجأ بها إلى خالق الحياة، إلى الله عز وجل القادر على فتح أقفال القلوب ويغير ما في النفوس. فأنا بالإضافة إلى التأديب وإلى التعليم وإلى العفو عن سيئة هذا الطفل، ألجأ إلى الله، أرفع يدي بين يدي الله عز وجل وأقول له: اللهم ارزقني ولدا صالحا بارا كريما مؤمنا تقيا صالحا. هذا الدعاء إن شاء الله يستجاب. وفي حديث آخر في هذا الجانب، وما أجمل هذه الأحاديث، واقعا هذه عبارة عن قواعد تربوية دقيقة جدا ومهمة جدا ونافعة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله: رحم الله من أعان ولده على بره. الآن هذه طريقة أخرى. في ذلك الحديث تكلم النبي عن أمرين: أولا أن يعفو عن سيئته، وأن يدعو الله عز وجل بأن يكون ولده، بأن يكون ولده بارا. في هذا الحديث يتكلم بطريقة أخرى صلى الله عليه وآله، فيقول: رحم الله من أعان ولده على بره يقبل ميسوره. لاحظوا كم رسول الله صلى الله عليه وآله دقيق في التعامل مع الأطفال، يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره. من المهم جدا انطلاقا من هذا الحديث أن نلتفت إلى أن الناس عبارة عن، والأطفال ما زال كلامنا عن تربية الأطفال، أن الأطفال عبارة عن قابليات متفاوتة، قابليات ذهنية، قابليات ذكاء متفاوتة، قابليات في التعامل والتصرفات متفاوتة، قابليات إدراك متفاوتة. فمثلا طفل له قابليات عالية جدا وطفل آخر ليس له تلك القابليات، فمن المهم أن الأب يعرف حجم قابلية أولاده، يعرف حجم قابلية أطفاله ويتعامل بمقتضى هذه القابلية. فمثلا أنا أرى بعض الآباء يضغط على أبنائه حتى يأتوا بعلامة كاملة، بينما تجد هذا الطفل قابليته أن يأتي مثلا بدرجة 9/10، هو يريد منه 10/10، هذا خلاف قابليته هو. إذا كانت قابليته محدودة يجب أن نتعامل وننمي هذه القابلية شيئا فشيئا، ولا يطلب من هذا الطفل. نعم نشجعه، نعلمه، نهتم بدراسته، ولكن لا نضغط عليه بمقدار أزيد من قابليته. يقول النبي صلى الله عليه وآله: رحم الله من أعان ولده على بره. كيف؟ يقول: يقبل ميسوره. ميسوره يعني الشيء الميسور لهذا الطفل، يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره. الشيء المعسور الذي لا يقدر عليه يتجاوز عنه الأب، لا يقف عنده كثيرا. نعم يحاول أن يذلل له الصعاب وأن يرقى بطفله إلى مستويات أعلى وإلى مستويات أكبر. قال: ولا يرهقه، ما يتعب الطفل 24 ساعة بأمور هو غير قادر على تحقيقها أصلا. هذا الحديث واقعا حديث مهم ودقيق جدا في عالم التربية. وفي حديث آخر كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله عبدا أعان ولده على بره. لاحظوا هذه الثلاثة أحاديث كلها تتصدر بقوله رحم الله عبدا. رحم الله عبدا أعان، يعني الأمر بيد الأب، محكوم بطريقة تربيته للأطفال، بنوع تعامله مع أطفاله. ولذلك يقول: رحم الله عبدا أعان ولده على بره. فيقول في هذا الحديث: رحم الله عبدا أعان ولده على بره. كيف؟ بالإحسان إليه. تحسن إليه. بماذا أحسن لطفلي، لولدي؟ أولا تحسن إليه بالكلمة، بأن تتكلم معه كلاما مشجعا، كلاما يدفعه لأن يترقى إلى مستويات أكبر، بأن تكون كلماتك معه كلمات لطيفة وحنونة ومناسبة لعمره ومناسبة لمرحلته. فيقول: بالإحسان إليه، بالكلمة، بالتصرف، بالموقف، وهكذا بالإحسان إليه والتألف له. أن يكون الأب متألفا لابنه، بأن يكون قريبا من قلبه، يتعامل معه تعامل المحب مع حبيبه، العطوف مع المحتاج لهذا العطف والحنان، بأن يلاعبه، بأن يتقرب إليه، بأن لا يبتعد عنه، يكون رفيقه وصديقه ووالده ومعلمه في نفس الوقت. ولذلك قال صلى الله عليه وآله: بالإحسان إليه والتألف له وتعليمه وتأديبه. لابد أن يكون التعليم حاضرا، لابد أن يكون التأديب حاضرا. جيد. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وآله، وهذا حديث مهم جدا في عالم التربية، في عالم تربية الأطفال، يقول: أحبوا الصبيان وارحموهم. يجب أن يكون التعامل مع الصبي تعامل يقوم على أساس الحب وليس على أساس الضجر. أرى كثير من الآباء حينما يتعامل مع ابنه ويعلمه أو يرشده في موقف ما، يتعامل معه وهو في حالة غضب، وهو في حالة ضجر، وهو في حالة تأسف، وهذا أمر خاطئ جدا في عالم التربية. يجب أن يكون أساس هذا التعليم، المنطلق الذي ينطلق منه الأب في تربية الأطفال، هو الحب والحنان والعطف واللطف والرأفة بهذا الطفل. يقول: أحبوا الصبيان وارحموهم، تعاملوا معهم برحمة. فإذا وعدتموهم فأوفوا لهم، فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. هذا الطفل إذا وعدته بشيء ولم تأتي به، راح يشكل خلل في تشكيل مفهومه اتجاه أبيه، راح يصير عنده نوع من الصدمة، ولربما تتراكم عنده هذه الصدمات الخفيفة القليلة إلى أن تنفجر في ساعة من الساعات، ويؤثر ذلك على سلوكه. لاحظوا كم أن رسول الله صلى الله عليه وآله دقيق جدا في تعامله مع الأطفال، لأن الطفولة هي أساس الإنسان الذي يبني عليه حياته لاحقا. وفي حديث آخر يقول: أكثروا من قبلة أولادكم. ما أجمل هذا الحديث! أكثروا من قبلة أولادكم، فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة. درجة في الجنة. الآن ممكن الأب يقبل ابنه في اليوم الواحد 10 قبولات مثلا، لك 10 درجات في الجنة. وأنا قرأت في عالم التربية، في عالم الإرشاد الأسري، أن الطفل يحتاج في اليوم الواحد ما لا يقل عن 15 موقف حنان، بين قبلة، بين عناق، بين كلمة، وهذا ثابت في عالم التربية. رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ذلك المربي، وهو ذلك المزكي، وهو ذلك المعلم، ملتفت إلى هذا الجانب فيقول: أكثروا من قبلة أولادكم، فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة. وما أجمله من حديث. في حديث آخر في هذا الجانب يقول: من قبل ولده كان له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة. يعني أنت بهذه القبلة تعطي جرعة معنوية للطفل، تربي الطفل، تحصل على النتائج في هذه الدنيا، وأنت ترتقي درجات وتحصل على الحسنات يوم القيامة عند الله عز وجل. فيجب أن يكون هنالك حنان وحب. وحذاري حذاري، أحذر الأخوة، أحذر المستمعون الكرام، أن يؤدب الطفل في حالة الغضب. هذا يأتي بنتائج عكسية تماما، ونحن نرى ذلك بالتجربة. إذا كان الأب، إذا كان الكبير يؤدب الصغير وهو في حالة غضب، في حالة صياح مثلا، في حالة عنف، هذا الكلام لا يؤثر نهائيا، بل ربما وغالبا يأتي بنتائج عكسية. ولذلك لاحظوا في خبر في رواية عندنا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الآداب عند الغضب، عن الآداب عند الغضب. وفي رواية أخرى أو في مجموعة روايات أخرى، وهذا موضوع مهم جدا، يقول: اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدل بينكم في البر واللطف. النبي في هذا الحديث يساوي بين الكبار والصغار، يقول: هذه نفسية الأطفال في حب أن يتعامل معهم بالبر والإحسان واللطف، نفسيتهم هي نفس نفسية الكبار بلا فرق بينهما. يقول: اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدل بينكم في البر واللطف. فلا يحاب طفل ويتعامل معه بتعامل خاص أمام الأطفال الآخرين، يجب أن يكون هنالك تساوي في توزيع البسمات، في توزيع الألطاف، في توزيع المواقف وهكذا. ولذلك في يوم من الأيام نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى رجل له ابنان، هذا الرجل قبل أحدهما وترك الآخر، قبل أحد الأطفال وترك الآخر ولم يقبله، مع أنهما كلاهما أو كليهما من أطفاله، كليهما من أولاده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا ساويت بينهما؟ لاحظوا كم النبي صلى الله عليه وآله يراعي نفسية الطفل ويداري الطفل ويتعامل بمنتهى الدقة مع الطفل. فهلا ساويت بينهما؟ يجب أن يكون هنالك تساوي بين الأطفال. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم حتى في القبل. الآن الأطفال مجتمعون حولك، أتيت من العمل، إن جاءوا إليك، لا تقبل أحدهم وتترك الآخر، قبل الولد، قبل البنت، قبل جميع أطفالك وساوي بينهما. الآن نكتفي بهذا المقدار، الوقت لم يسعفنا بأن نتكلم في بقية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله في عالم التربية وفي تعامله هو مع الأطفال، لم نصل إلى هذا المحور. إن شاء الله في حلقات أخرى نكمل الكلام في هذا الجانب. كان معكم ميثم القريشي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المراسيم وحفظ للبار عهدي، تايليها من حين الأجل ما حد يقصده، ما حد حضر شال النعش ظل نعشة واحدة. بس انت يا حيدر كنت يمنع شعنده، بيدك يا ابو الحمل احفرت للهادي ليحده. شلون احفرت قبر النبي الهادي بيمينك؟ الله يعينك يا علي، الله يعينك. شلون قدرت تحمل جسد خلعت يقينك؟ الله يعينك يا علي، الله يعينك. بصبرك حملت بيدك دفنت.
يا من بعد النبي وحشة ومظلمة، بس انت يما يا علي، بس انت يما يا علي. يا حد حضر وقت الدفن من هاي امه، بس انت يما يا علي، بس انت يما يا علي. وحدك حضرت بيدك دفنت. علي
الأمة مرت يا علي حالة عجيبة درب الجهل كانت قبل مثل الغريبة بارين نجاها بفضل سنة حبيبة لما على الهادي خفق جنح المصيبة خلوه وحده وانقطع منكم نصيبة بس صوت قلبك يا علي نسمع نحيبة تبعت طريق أهل الجهل عافت محمد يمنعش وحدك يا علي يمنعش وحدك تشهد املاك السماء وبارينا يشهد يمنعش وحدك يا علي يمنعش وحدك للهادي جبته بيدك دفنته
يا نبي بعد النبي وحشة ومظلمة بس انت يما يا علي بس انت يما يا علي ما حد حضر وقت الدفن من هاي يمه بس انت يما يا علي بس انت يما يا علي
ودفنت المصطفى صبرك يا حدار هذا انت يم قبره بدمع وبموجة اسعار تنحب نحيب الثاكلة قلبك تأثار منك عجيبة يا علي هالحالة تظهر شفك قلع باب الوغى معركة خبر تالي تحين حن الإبل لا يلغضم فار انت قلعت باب الكفر وصرعت مرحب يا وصفة حب يا علي يا وصفة حب ما هي عجيبة مصيبتك لكن الأعجب يا وصفة حب يا علي يا وصفة حب هادي نشلت بيدك دفنت بيدك
يا نبي بعد النبي وحشة ومظلمة بس انت يما يا علي انت يا
ما حد
حضر وقت الدفن من هاي يمه
انت يا ما
انت يا ما يا علي بس انت يا ما يا علي
للهادي شيعت بجدم يمشي على جمره يا عيني جيت وعاينك للهادي قبره قلبك جبل يذبل جزع من هذا صبره وبناظرك يتسابقا عبره ويعبره حاير وحيد بلا سند حالك ننظره من الأمة ظلت بالقلب نارك مسحره عقب النبي وصف اختلف هل يا لحالك هذا الجرالك يا علي هذا الجرالك مشغول روحك يا علي بعالم خيالك هذا الجرالك يا علي هذا هذا الجراي ليك دمعك غسلت ايدك دفنت
يا من بعد النبي وحشة ومظلمة بس انت يما يا علي بس انت يما
يا علي
معك حضر وقت الدفن من هاي يما بس انت يما يا علي بس انت يما
يا علي
تألم ارجع لدارك وانظر فيك اشتحتم عن فاطمة بنت النبي روحك شف الهم ارجع قبل لا هالضلع من هيتها الشام بهالرجعة تلقى الطاقرة تجري الدمع دام ينتظرك مصاب الذي أصعب وأعظم ارجع قبل لا ينكسر من هضليحة نشف دميعها يا علي نشف دميعها أمي الحسن عقب النبي تغير وضيحها نشف دميعها يا علي نشف دميعها عقب الفقدت بيدك دفنت بيدك دفنت
يا نبي بعد النبي وحشة ومظلمة بس انت يما يا علي بس انت يما
يا علي
الدفن من هاي يما بس انت يما يا علي بس انت يما
يا علي
وحدك حضرتك